بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الزكاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خرص الثمر. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: احصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه برضا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني نجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة ابن غزية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عباس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
قال: باب خرص التمر، أي ما يكون من الصدقة في الزروع والثمار، فإن العمال يخرصونها أي يقدرونها، فالخرص بمعنى التقدير، فعامل الصدقة يخرص الثمر والحبة أي يقدره، يعلم كم وسقا حتى يعلم أتحقق فيه شرط الزكاة أم لا. والزكاة بالوسق 5 أوسق كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، وبالوزن ما يصل إلى 2.40 كيلوغراما من البر الجيد، فيكون بالوزن 50 وسقا يساوون 300 كيلو و12 كيلو، هذا بالوزن. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الزكاة لا تكون في كل الخارج من الأرض، بل تكون في كل حب وثمر يكال ويدخر. 600 كيلو و12 كيلو، فدل هذا على أنه يكون فيما يقبل أن يكون وسقا، بخلاف ما لا يقبل ذلك كالقصب مثلا والقطن والبنجر وغير ذلك مما يخرج ولا يقبل أن يوثق، وهذا أصح قولي العلماء في الخارج من الأرض، أنه لا تخرج الزكاة ولا تكون الزكاة إلا في كل حب وثمر يكال ويدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، فدل هذا على أن هذا مخصوص من عموم قوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا معنى قول البخاري رحمه الله تعالى: خرص التمر. والعمال إذا خرصوا شيئا من التمر أو من الحب فإنهم يتركون شيئا من أجل أنه قد يأكل الطير أو قد يحصل فساد نوعا ما، فلا يخرصون بالدقة التي مثلا إذا رأوا الرطب على النخل أو رأوا كذا فلم يخرصون تخريصا دقيقا، ولما يدعون قدرا معينا على أساس أنه قد يأكل الطير منها وقد يحصل أن يفسد شيء منها وغير ذلك، حتى لا يكون ذلك فيه إرهاق لأصحاب البساتين والحدائق. هذا الحديث بصفته بصفة خاصة فيه فوائد، منها جواز تملك المرأة كالرجل الحديقة والبستان والعمل فيها من قبل المرأة. قال صلى الله عليه قال الراوي: فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا امرأة في حديقة لها. دل هذا على جواز أن يكون المرأة الحديقة وتعمل فيها، وكل ذلك مضبوط بضابط ألا يظهر شيء من عورتها. فالمرأة لو تملكت وعملت في بستانها أو في أرضها شريطة ألا يترتب على ذلك بيان عورات ولا اختلاط ولا خلوة ولا غير ذلك، فلا بأس ولا حرج. ومنها أيضا من الفوائد أنها عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حين قال: إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد. فالنبي ما يعلم الغيب ولا يعلم أنه ستهب ريح أم لا إلا بوحي، فقال: إنها ستهب ريح شديدة الليلة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، أي ليربطه لأن الريح شديدة. قال: فعقلناها، يعني إبي لنا، وهبت ريح شديدة، فعلا هبت ريح شديدة وكانت قوية، حتى إن رجلا قام فألقته بجبل طي، يعني لما قام رجل حملته الريح وألقته بالجبل، وهذا يدل على شدة الريح وأنها ريح عاتية. تلك الريح التي تنقل الرجل من مكانه إلى الجبل هذه ليست ريحا سهلة، وإنما ريح شديدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان معه بعير فليعقله، والبعير أضخم من الإنسان وأعظم من الإنسان. ولهذا لما قام الرجل حملته الريح هذه الحملة الشديدة، ففيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب. فمن الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستهب ريح شديدة؟ إنه الله رب العالمين. فهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قبول الهدية، وأن النبي كان يقبل الهدية ويهدي صلى الله عليه وسلم. فهنا ملك أيلة قد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال المرأة. ففيه جواز قبول الهدية من غير المسلم، وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرات، فالنبي قبل الهدية ولو كان المهدي على غير الإسلام إذا كانت فيه مصلحة،
إما لتأليف قلبه على الإسلام أو لدفع شره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليها ولو كانت هذه الهدية من كافر، ففيه جواز قبول هدية من الكافر إذا كان فيها مصلحة للإسلام والمسلمين. وفيه أيضا فضيلة جبل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال هذا جبل يحبنا ونحبه. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى لو شاء بتفضيل بعض الجمادات على بعض كان ذلك، فإن الجمادات لا تتفاضل من حيث هي، فكل جبل يشبه الآخر، أي يفضل هذا الجبل على ذاك. لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يفضل بعض الجمادات على بعض حصل ذلك بنوع فضل، فالله سبحانه وتعالى جعل في جبل أحد هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، مع أن الجبل ليس فيه إدراك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه ذلك، ففيه فضيلة جبل أحد من هذا الوجه. لكن فضيلة الجبل لا تقتضي التبرك به ولا تقتضي نقل حجارته من مكان إلى مكان، فإن هذا ممنوع، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط إخبار عن أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه إرادة وجعل فيه محبة، الله عز وجل أعلم بكيفيتها. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على جبل أحد فاهتز الجبل قال أثبت أحد، أثبت أحد، فوجه النبي إليه الخطاب، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، فثبت الجبل. فدل هذا على أن جبل أحد له تلك الميزة الخاصة، لكن هذا لا يقتضي أن تتبرك بهذا الجبل، وليس لجبل غيره تلك الميزة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن جبل آخر غير جبل أحد بما أخبر به عن جبل أحد. وجبل أحد هذا جبل عظيم في المدينة، جبل عظيم يعني يبلغ طوله تقريبا ما يقارب 20 كيلو أو يزيد عن 20 كيلو، مسافة سيره بجواره حوالي 20 كيلو. جبل أحد جبل عظيم جدا، جبل أحد جبل عظيم، وكانت عنده الوقعة المشهورة وهي وقعة أحد. نعم. إيه؟ زيارة أحد إذا ذهب الإنسان إلى المدينة تكون تابعة ما يزور أحد ولا يشد إليه الرحل، إنما إذا زار شهداء أحد فعنده جبل أحد. إذا زار شهداء أحد ويسن الإنسان إذا أتى المدينة أن يذهب إلى شهداء أحد فيسلم عليهم، وقد أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وصلى عليهم صلاة على المودع كما جاء عند البخاري أن النبي أتاهم فصلى عليهم، فلا بأس أن الإنسان إذا كان في المدينة أن يأتي شهداء أحد وأن يسلم عليه ويصلي عليهم، أي يدعو لهم دعاءه على الميت. أما أن الإنسان ينتقل من بيته ليذهب إلى أحد لزيارته فلم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقط نخبر ذلك ونحبه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقتضي هذا زيارته. أما لو أن الإنسان زار شهداء أحد فعندهم جبل أحد، فعندهم جبل أحد، فيكون الجبل تبعا، لأنك إذا ذهبت إلى المقابر هناك أو إلى قبور شهداء أحد كنت عند جبل أحد. أما الإنسان يذهب إليه ويعلوه ويجلس عليه وقد يخاطبه وغير ذلك، فإن كل هذا من الزيادة ومن الغلو الذي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كان يأتي مزارات لا جبل أحد ولا غار حراء ولا هذه الأماكن، لم يكن النبي يأتيها، مع أن النبي هو الذي عاش في هذه الأماكن. النبي تعبد في غار حراء الزمان الطويل، ومع ذلك لما فتح مكة ولما أتى مكة في عمرة القضاء ما ذهب إلى غار حراء ليتذكر الأيام الخالية، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، فالذهاب إلى زيارتها لا، هذه ليست مشروعة. لكن لو كان الإنسان يمر بجواره أو ذهب إلى زيارة شهداء أحد وعندها جبل أحد، يعني لم يتعمد زيارة ولا أن يخرج من بيته من أجل ذلك، من باب التعرف عليه فقط، هذا جبل أحد، هذا كذا، فلا بأس. نعم. النبي ما فعل ذلك تقربا إلى الله حتى يتأسى به فيه، إنما تتأسى بما فعله النبي على وجه القربة إلى الله عز وجل. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عادة وعلى وجه جبلة، فإن النبي لا يقتدى به فيها. النبي كم مشى في المدينة؟ نقولنا نمشي في كل مكان مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له فضل خاص، نقول من هنا مشى رسول الله فنمشي في هذا المكان؟ لا. هل النبي تعبد صلى الله عليه وسلم بالصعود على أحد؟ النبي ما تعبد بالصعود على أحد، إنما صعد على أحد لغرض من الأغراض، لعلة من العلات، كما يصعد على أي جبل. فالنبي ما تعبد بالصعود على أحد. لو كان النبي قد تعبد بالصعود على أحد نتعبد نحن بالصعود عليه، لا تعبد بالصعود على أحد ولا تعبد بإتيان حراء، إنما النبي أتى جبلا من الجبال في مكة، كان يمكن يكون هذا أو غيره. فما فعل على وجه عاد على وجه كونه بشرا، يأتي هذا المكان، ينزل في هذا المكان، يصعد هذا الجبل، يدخل هذا البيت، يمس هذا الشيء، كل هذا ما ينبغي للإنسان أن يتعبد بشيء من هذا، إنما هذا من الغلو الذي قد يفضي إلى الوقوع في الشرك ونحوه. ولهذا لما كان ابن عمر يتفقد مواضع النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة، حينما أتى النبي مكة فصلى صلى الله عليه وسلم في مواضع على طريق المدينة مكة، ابن عمر حسبها بالشبر. والبخاري أخرج ما يقارب 10 أحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطريق، وصفا دقيقا جدا، بالشبر كان ابن عمر يعد ذلك. ولكن لما بلغ ذلك عمر نهى عن ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك هذا من كان قبلكم، إنما أهلك من أهلك من كان قبلكم تتبع أثار أنبيائهم، أو كما قال رضي الله عنه، فتتبع أثار الأنبياء مما يفضي إلى الغلو. ولأن النبي ما تعبد بهذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم سينزل مكانا، سينزل أي مكان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعمد النبي أن يأتي هذا المكان لشرف فيه، بخلاف قباء مثلا، فإن النبي كان يأتي قباء كل أسبوع فيصلي فيه. فنقول السنة لمن كان في المدينة، ليس لمن كان في مكة أن يعمد إلى قباء، لا، لمن كان بالمدينة أن يأتي إلى قباء كما كان النبي يأتيها كل أسبوع ماشيا أو راكبا. فتعمد هذه الأماكن ولا للذهاب إليها والتعبد بذلك، هذا من الغلو الذي لا تعرفه أمة الإسلام. وليست المسائل راجعة إلى مثلا أشياء بالجبل أو أشياء بكذا، كما يتقاتل الناس اليوم على هذا. يعني الذي يذهب إلى المدينة يجعل أكبر همه أن يأتي هذه الأماكن وأن يجلس عندها وأن يزورها متعمدا، وكل هذا من الغلو. لو وقع تبع، يعني أنت الآن مثلا تأتي شهداء أحد فجبل أحد يكون تبعا مثلا، أو مثلا أنت ذاهب إلى الجامعة الإسلامية فتمر في طريقك على المسجد، مسجد القبلتين، أنت ذاهب إلى إلى الجامعة الإسلامية أو عائد فتمر على مسجد القبلتين، خد بالك. لكن أن تذهب أنت إلى مسجد القبلتين لتصلي فيه لفضل مثلا، فيه أي فضل؟ فيه ما في، ليس فيه فضل، ونبي لم يخبر عن فضل فيه. غاية ما هناك أن قوما صلوا فيه، الحديث المعروف في الصحيحين وصلوا قبل بيت المقدس، فلما أعلموا بذلك داروا في الصلاة وهم كذلك. طيب إيه علاقة هذا بالمسجد حتى يقال هذا المسجد الذي صلى فيه الناس إلى قبلتين في صلاة واحدة ويعظمه الناس إلى اليوم؟ هذا من تعظيم الآثار، إنما تعظم آثار النبي صلى الله عليه وسلم الآثار القولية والفعلية التي تعبد بها، تلك هي الآثار، الآثار وليست الآثار التي هي أحجار وجبال وأماكن، فهذا ليس يوجد. وإن كان الإنسان يشعر براحة وهو مثلا إذا كان في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر براحة نفسية طبيعية إذا كان في هذا البلد، كما يشعر براحة إذا كان مثلا في بلد من يحب من أهل العلم أو من أقاربه أو بلد تربى فيها من الصغر أو غير ذلك، فيشعر براحة نفسية. لكن الإنسان يأتي إلى المكان ويقف عنده يقول هنا وقف النبي، هنا مست يده، حتى حصل غلو. يعني هناك مثلا في المدينة يقال مثلا هذا مكان غزوة مثلا الخندق، تذهب إلى هذا المكان وأنت تمر به أيضا تجد مساجد عديدة، حوالي 7 مساجد، يقولون هذا مكان 7 مساجد. طب إيه 7 مساجد؟ يقول لك دي الأماكن التي صلى فيها الصحابة، كان يصلي فيها الصحابة ليلة الخندق، هذا مسجد سلمان، هذا مسجد كذا، يجعلون غرفا كذا، غرف ده مسجد كذا، ده مسجد كذا. وهذا كله أظنه من إحياء الصوفية على مر الزمان لمثل هذه الأشياء، وهم يعلمون أن أصلا أنت أول ما تذهب إلى المدينة يعني على استعداد، ما لم تكن طالب علم على استعداد لقبول مثل هذا كله. هذه مدينة رسول الله عاش فيها صلى الله عليه وسلم، هنا كان أحد، هنا الخندق، هنا مسجد الميقات ذي الحليفة، هنا كذا، فتشعر كأنك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن المدينة يعني سهلة السير، فأنت أول ما تذهب على استعداد نفسي لتلقي مثل هذه الأشياء. لهذا أحدث الصوفية ما أحدثه هذا من غلوهم، 7 مساجد، مسجد سلمان، مسجد مش عارف إيه، هذا كله لم يرد. ولا الصحابة أنفسهم، هل سلمان قال هذا مسجدي وكان يأتي المكان الذي صلى فيه ليلة الخندق؟ إيه يعني المكان الذي صلى فيه ليلة الخندق مثلا؟ يعني الصحابة قاموا الليل، نأتي إلى مواضع هؤلاء ونقول نتخذها مساجد؟ هذا كله من الغلو. في مكة تجد مكان إلى الآن يقال هذا دار الأرقم، إدام الأرقم موجود كده، مكتبة مكة مثلا جزء صغير يقول لك هذا دار الأرقم، يوم الناس يأتون إليها ويتمسحون بها وتبركون. طيب ماذا لو كانت حتى دار الأرقم من الأرقام؟ أي تبرك في دار الأرقم؟ طيب وأما جبل النور كما يسمونه الوعلية غار حراء، تجد الناس يأتونه مزار سياحي، يعني مزار بالنسبة له، الجبل هذا تصعد في نصف ساعة في غاية المشقة، وفوق قمة الجبل تجد الكافيتيريا وتجد كذا كما أخبرت عن ذلك، وتدخل الغار تصلي ركعتين والناس ينتظر بعضهم بعضا حتى يصلي كل واحد ركعتين. هذا كله من الغلو. وإذا جئت تقول له تبي السنة، أنت حليق الآن مثلا، أين لحيتك؟ شوف يصعد الجبل نصف ساعة ليصلي ركعتين، طيب أين لحيتك؟ طيب اتباع لسنة النبي التي أوجبها صلى الله عليه وسلم، خالف المشركين، وفروا اللحى، أين لحيتك؟ وأنت تتكبد هذه المشق، تصعد نصف ساعة على الجبل، طب أين لحيتك؟ أين تقصير ثيابك؟ كم تعرف من السنن؟ لهذا الصحابة، يا سلام، سبحان الله، صحابة رضوان الله عليهم، وفقهم الله عز وجل لاتباع الآثار التعبدية من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته، وأما مثل هذه لم يلتفتوا إليها، وهم الذين عايشوا النبي فيها صلى الله عليه وسلم. تخيل مثلا هذا المكان أنت مكست فيه مع الرسول، هذا المكان صليت فيه مع الرسول، هذا المكان رأيت فيه الرسول، هذا المكان، واخد بالك؟ يعني لو كان الصحابة نفوسهم كنفوس حال الناس اليوم لوجدت أساطين الشرك وأماكن الشرك وجبال الشرك وبيوت الشرك، لكن الصحابة ما فعلوا ذلك رضي الله عنهم. والنبي قد حسم المادة ولهذا جاء في حديث أبي وقد الليثي لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ودول حدثاء العهد، ليس هؤلاء أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، حدثاء العهد، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة ننوط بها أسلحتنا كما للمشركين سدرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمسألة المشاعر مع الجبال ومع السهول ومع الوديان ومع كذا، هذه ما يتعلق بها المسلم، وإن كان بطبعه يستريح للمكان الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بلا شك وبلا ريب إذا ذهبت إلى المدينة شعرت بهذه الراحة، شعرت بهذه الراحة. هنا مسجد قباء الذي كان يأتي فيه النبي، فأنت تصلي في هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنك تشعر بشعور لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه، وشعور أن هذا المسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسجد كان النبي يأتيه عمدا ليصلي فيه لفضل الصلاة فيه، وهذا مسجد النبي، وهذه الروضة، وهذا البقيع الذي ضم أجساد كثير من الصحابة، وأولئك شهداء أحد، وهنا وقعت أحد. لا شك أن الإنسان يشعر بشيء في نفسه، لكن لا يترتب على ذلك نوع من الغلو ولا إحداث عبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مسألة المزارات إذا ذهب الإنسان إلى المدينة ليست شرعية فيما لم يثبت، أما أن تزور شهداء أحد هذه السنة، تأتي قباء هذه السنة، تأتي البقيع تسلم عليهم هذه السنة. نعم.
إيه نعم. قال رحمه الله: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عساريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا كان رواه أهل السبت، أهل السبت، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
قال: باب العشر في نسق من ماء السماء والماء الجاري. قال: لم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. لم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، وكان عمر بن الخطاب يرى فيه العشر. الحافظ ابن حجر في الفتح قال: قوله ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا أي زكاة. وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيبة عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن أخذ من العسل العشر، فقال مغيرة ابن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل رضا، ليس فيه شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه. أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر لي أو ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منها العشر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهو ما أخرج عبد الرزاق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وضعف إسناده. قال البخاري في تاريخه: عبد الله مطروق ولا يصح في زكاة العسل شيء. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، أي في زكاة العسل. قال الشافعي في القديم حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر ابن عبد العزيز. قال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة وأحمد وإسحاق يجب العشر فيما أخذ من غير أرض الخراج، وما نقله عن الجمهور مقابلة قول الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء، وأشار شيخنا في شرحه إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. قال ابن المنير مناسبة أثر عمر في العسل للترجمة من جهة أن الحديث يدل على ألا عشر فيه، لأنه خص العشر أو نصفه فيما يسقى، فأفهم أن ما لا يسقى لا يعشر. زاد ابن رشيد فإن قيل المفهوم إنما ينفي العشر أو نصفه لا مطلق الزكاة. قلنا إن الناس قائلان مثبت للعشر ونافي للزكاة أصلا، فتم المراد. قال ووجه إدخاله العسل أيضا للتنبيه على الخلاف فيه، وقال وأنه لا يرى فيه زكاة، وإن كانت النحل تتغذى مما يسقط من السماء لكان المتولد بالمباشرة كالزرع في سقط نبتات مما يسقى من السماء. ها لكان لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليس كالمتولد بواسطة، واسطة الحيوان كاللبن، فإنه متولد عن الرعي ولا زكاة فيه. يعني ما يقال الزكاة في العسل لكون النحل يتغذى على ما يسقط من السماء، يبقى فيما سقط السماء العشر والسماء تسقي النحل، وبالتالي يكون الخرج فيه العشر. قال لا، هذا إنما ما يخرج مباشرة كالزرع لا ما يخرج بواسطة كاللبن. قالوا كاللبن، طيب ما هو اللبن بيخرج من الحيوانات، والحيوانات تأكل الزرع الذي سقته السماء، فهل نقول في اللبن زكاة؟ لا، ليس في اللبن زكاة، مع أنه متولد من الحيوانات التي ترعى على الزرع الذي نبت بماء السماء، فهذا بواسطة وليس مباشرة. الزرع إنما الزكاة فيه لأنه يخرج مباشرة مما سقط السماء. فالأقرب أنه ليس في العسل زكاة، لأنه لا يدخل في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكون النحل يتغذى بالأشجار ونحوها، فإن قيل إذن البقر يتغذى بالأشجار ونحوها ليس في اللبنها زكاة، فيجاب أن البقرة نفسها فيها الزكاة فيغني عن زكاة اللبن، فيرد عليه الحيوانات الأخرى التي فيها لبن كالغزلان وشبهها ليس فيها زكاة، هي ليس فيها زكاة وألبانها ليس فيها زكاة، ولو تغذت بما خرج من الأرض فالأقرب أنه لا زكاة فيه. وأما كون عمر أخذه فلا أخذه يبعد أن يكون أخذه على سبيل الصدقة أو لسبب من الأسباب، يعني ليس على سبيل الزكاة، لأن هذا قضية عين. قد أشار بعضهم أنه أخذه من أجل الحمى، من أجل الحمى، فكأنه حمى حمله أرضه، فالله أعلم. وإذا شككنا في هذا فلدينا أصلان. الأصل الأول براءة الذمة، وعلى هذا الأصل لا زكاة فيه. والأصل الثاني سلوك الاحتياط، وعلى هذا الأصل نقول احتياط أن تزكي، ولعل هذا يكون من بركته وكثرة نمائه وغلاء سعره. لكن الاحتياط ليس حكما شرعيا، الاحتياط هذا مسلك لو إنسان يسلكه إن اشتبهت عليه الأدلة، لكن ليس حكما شرعيا. والأصل براءة الذمة في هذا، فإذا لم يثبت دليل مع وجود المقتضي مع وجود المقتضي وجود العسل ولم يخرج النبي الزكاة يبقى هذا مسكوت عنه، فلا نلزم الأمة بزكاة لم يثبت فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح. فالأصل براءة الذمة، الأصل أن الأموال وأن الأشياء لا تجب فيها الزكاة إلا بنص، كما أن الصلاة لا تكون إلا بنص، وشعائر الحج والعمرة وكذا لا تكون إلا بنص، فكذلك الزكاة فيروق من أركان الإسلام، فلا نوجب فيها ما لم يرد به نص. فالراجح أن العسل لا زكاة فيه. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج في العسل زكاة حتى نخرج نحن، كما قال ابن المنذر لم يثبت في ذلك خبر ولا إجماع فلا زكاة فيه. نعم. وبعض العلماء قال حتى الكلام هذا في هذا فيما يعني في العسل الذي يكون خارجا من غير نفقة على نحل وغير ذلك، كما هو يحصل عندنا الآن، نشتري النحل وننفق عليه، وقد تغذيه بعض الأشياء يعني كالسكر أو غير ذلك. أما هذا قيل ما يخرج في الجبال مثلا والأشجار وكذا مما لا ينفق عليه الإنسان. نعم. المهم الصواب أن العسل لا زكاة فيه لبراءة الذمة في ذلك ولعدم ورود أثر في هذا.
قال رحمه الله: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الزود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
نعم، يعني البخاري ركز على قضية الزيادة هنا، وفي الباب الماضي أيضا في قول ابن عمر فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا، عثريا يعني يشرب بفروعه العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، يعني إذا كان في كلفة ومؤنة فنصف العشر بالآلات وكذا، وأما فيما سقط السماء مما لا تعب الإنسان فيه ولا نفقة ولا مؤنة وكذا ففيه العشر، ففيه العشر. قال أبو عبد الله والبخاري: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت، وبين في هذا ووقت. والزيادة مقبولة، هذه الزيادة مقبولة طالما أنها لم تقع منافية، والمفسر يقضي على المبهم، هذا هو الأصل. إذا أبهم النص في مكان وفصل في مكان وفسر، فنأخذ بهذا التفسير. إذا رواه أهل الثبت الثقات، فزيادة الثقة تكون مقبولة من هذا الوجه، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال، لأن المثبت مع زيادة علم، وترك قول الفضل الذي نفى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فنأخذ بزيادة بزيادة هذا، ونأخذ بحديثه الذي أثبت فيه طالما أنه ثقة، طالما أنه ثقة، ولأن المثبت معه زيادة علم. هنا قال عندك النسخة ما مش فيها كلام أبو عبد الله. آخر شيء قال.
قال أبو عبد الله هذا التفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسخ صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الكتابة أو بيان.
نعم يقول يؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بيان. فطالما أنها زيادات من ثقات فهي مأخوذة، فالمثبت مقدم على النافي. نفى صحابي أو راو وأثبت آخر، فنقدم هذا الذي أثبت لأنه معه زيادة علم. إن لم يمكن الجمع فنحمل المنفي على حال والمثبت على حال، كمثلا حديث عائشة الوارد في الصحيح من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، يعني عائشة تجزم تقول من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه. وجاء عند البخاري من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما وحذيفة عند عقبة. طيب ماذا نصنع؟ نقدم حديث عائشة ولا نقدم حديث حذيفة؟ نقول عائشة رضي الله عنها أخبرت بما رأت ولم ترى النبي في كل أحواله، فيحمل ذلك أيضا على السنية أن هذا حال النبي، هذا هو الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا ما كان يبول قائما. فإن عائشة عاشت مع النبي سنين طوالا، فكونها لا ترى النبي يبول قائما معنى ذلك أن هذا هو الأصل، ولهذا نقول السنة البول جالسا. وأما حديث حذيفة فإنه زيادة في ذلك حيث رأى حذيفة ما لم ترى عائشة، فنثبت جواز البول قائما، فيحمل حديث حذيفة على الجواز ونأخذ به، وحديث عائشة على السنية أن هذا هو الأصل في هديه صلى الله عليه وسلم، لكن ما ننكر إخبار وإثبات حذيفة ببول النبي قائما لأنه قد ثبت بالطريق الصحيح. ورواه حذيفة وثقة الصحابي الجليل، فخبر ثابت لا نرده، ففيه زيادة علم، ونقول عائشة أخبرت بما رأت. وهذا كثير جدا، وهذا كثير أن ينفي هذا وأن يثبت هذا. طيب أما إذا وقع في بعض الرواة زيادة تنافي ما رواه الثقات الكبار والجمع من الرواة، إذا جاء راوي فتفرد بلفظه بخلاف الجمع من الرواة أو الثقات، فماذا نصنع في هذه اللفظة؟ إن وقعت منافية لما رواه الثقات فهي مردودة وتكون شاذة لمخالفة الثقات والحفاظ. أما الإشكال عند العلماء لو وقعت زائدة من غير معارضة ومنافاة، فقد زاد هذا الراوي على بعض الرواة هذه اللفظة وهي لم تقع منافية، تؤخذ ولا تؤخذ؟ هذا محل بحث عند العلم، والذي رجح ابن حجر في النخبة بأنها تؤخذ، أن زيادة الثقة مقبولة وأن حكم الحديث المستقيم، لأنها زيادة وزيادة من ثقة ولم تقع منافية، فقد يحفظ هذا ولا يحفظ إيه ولا يحفظ ذلك، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم ابن حجر علق على هذه المسألة ولا ما علق؟ نعم نعم فين قال ايه؟ تمام ايوه، بس هو ما يقصد جماعة، هو يقصد قاعدة هنا، يعني يقصد قاعدة، يقول زاد أهل العلم ما يقصد اثنين ولا اربعة ولا خمسة، يعني ما زاد أهل العلم، يعني اذا زاد اهل العلم شيئا، إذا زاد أهل العلم شيئا وهذا الشيء ما وقع منافيا وإنما فسر ما أبهم غيره فيكون مقبولا. ليه؟ هذا الذي يميل إليه في مسألة التفسير، إذا وقع تفسير، لأن التفسير ما في إشكال أن يفسر الراوي ما أبهم، هذه ما في إشكال، لكن هو هل يتناول هذا خبر الثقة إذا زاد مثلا عن الجمع من الرواة في شيخ معين هل يؤخذ؟ الله أعلم. لكن هذا فيما يتعلق بالتفسير، فإذا حصل تفسير وزيادة مفسرة لما أبهم فهذه مقبولة أبدا، هذه مقبولة أبدا إذا حصل التفسير. أما إذا حصل الزيادة التي لم تروى في خبر آخر هذه اللي محل النظر، لهذا احنا كنا ودينا ابن حجر يذكر شيئا في هذا، يا تحرير مذهب البخاري في مسألة زيادة الثقة التي لا تقع منافية، تحرير مذهبي في هذا. والظاهر في كلامي هنا أنه فيما يتعلق بتفسير المبهم هذه ما في إشكال، إنما فيما يتعلق بهذه الزيادة هذا يحتاج إلى تحرير مذهب البخاري الخاص في هذه المسألة، وإلا معروف العلماء بصفة عامة هذه مسألة خلافية عنده، مسألة خلافية محل بحث عنده، لكن تحرير مذهب البخاري خاصة، شوف كده إذا عرفت جبنا مذهب البخاري خاصة. نعم.
قال رحمه الله: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟
يقول: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمر وهذا من تمر حتى صير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون صدقة؟ فهنا بواب البخاري: هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ هل هذا يتنافى مع الأمانة ويتنافى مع الرعاية لتمر الصدقة؟ أم الصبيان قد يجري منهم ما تجري العادة بفعل الصبيان؟ فكان البخاري يميل إلى أنه لو عند جامع الصدقة صبيان فيمس أحدهم التمرة أو كذا فهذا لا يضر ولا إشكال، فهذا مما جرت به عادة الصبيان في مثل هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بالغ في هذا وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ لأن آل محمد تحرم عليهم الصدقة ولا يجوز أن يأكل آل محمد من الصدقة. أما المراد بالصدقات إذا كانت الزكاة فهذا باتفاق، أما الصدقة إن كان صدقة تطوع فلا تحرم عليهم أيضا، خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بأنه آل محمد لا تحرم عن صدقة التطوع، واستدل على ذلك بعض الأدلة، منها مثلا قوله سبحانه وتعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. إيه الشاهد في الحديث في الآية؟ فمن تصدق، يعني إيه برضو موضع الشاهد؟ أن هذا يدخل في آل محمد، أن الواحد لو ضرب واحدا فأسقط له سنا فتنازل المضروب عن دية تلك السن فإنها كفارة له، ويدخل في ذلك آل محمد وغير آل محمد. فمن تصدق به فهو كفارة له، فيدخل في ذلك آل محمد. فلو أن أحدا من آل محمد كسر سنا لأحد فتنازل هذا الأحد عن حقه في الدية، ما هي دي صدق، فقالوا هذا إنما تكون في الزكاة. قال شيخ الإسلام إنها تحرم عليهم الزكاة إذا كان لهم من الخمس شيء، فإن لم يوجد خمس أو وجد ولم يعطوا حلت لهم الزكاة. طبعا أيضا هذه مسألة خلافية، إنه مقابل أنهم لا يأخذون من الزكاة جعل لهم نصيب في الخمس. طيب إذا عطل الإمام هذا النصيب ولم يعطهم، هل لهم الأخذ من الزكاة أم لا؟ بحيث إنهم قد منعوا حقهم، هل لهم حق في ذلك أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. شيخ الإسلام يميل إلى أنهم حينئذ يعطون من الزكاة، حلت لهم الزكاة، ولا يموتون جوعا أو يتكففون الناس. وما قاله رحمه الله تعالى هو المتعين، هذا كلام العثيمين، لأن آل محمد صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالحماية، فكيف ننجيهم إلى أن يتكففوا الناس أو إلى أن يموتوا من الجوع؟ فقول شيخ الإسلام لو مستند قوي جدا على أنه يعني آل البيت تحل لهم الزكاة إذا كانوا مجاهدين أو أصلحوا ذات البين، لأنهم هنا لم يأخذوا لأنفسهم إنما أخذوا للمصلحة العامة. ودي طبعا مسألة أيضا مهمة جدا، مهمة جدا، هذا ملحظ دقيق، ألا وهو إيه؟ ألا وهو آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم هل يأخذون من الزكاة إذا كانوا مجاهدين غزاة متطوعين لم يثبت استثناؤهم من ذلك؟ وأيضا لو أصلحوا ذات البين، يعني لو تكلف أو تكفل أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ لإصلاح ذات البين، هذا غرم لا لنفسه ولكن للمسلمين، فهل يأخذ من الزكاة هنا أم لا؟ قالوا ما في استثناء لآل البيت، لأنهم إنما أخذوا هنا للمسلمين لا لأنفسهم، لأن الأصناف الثمانية منها ما يكون لنفس الإنسان أن يأخذها لنفسه، ومنها ما يكون لمصلحة المسلمين. فهنا آل البيت يأخذون من الزكاة، فشيخ الإسلام رجح أن آل البيت إذا منعوا حقهم من الخمس أن لهم الأخذ من الإيه؟ الأخذ من الزكاة. لأنهم ماذا يصنعون طيب؟ إذا كانوا فقراء طيب كيف يصنعون؟ صدقة زكاة كذا، هذا حرام عليه، وبيت المال ما يعطيهم، يموتون جوعا، هذا القول. والقول الآخر بأن هذا أمر تعبدي، والنبي صلى الله عليه وسلم والشارع قد منعهم، وهو يعلم أنه قد يحصل هذا ويجري هذا، فالمسألة محل نظر، وهذا لعله الأرفق بهم. نعم. وفي أيضا ورع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمح بالتمرة، بالتمرة، لأن النص على خلاف ذلك، هذه تمرة صدقة لا تأكل منها وهي تمرة، فالإنسان إذا حرم عليه شيء وجب عليه ألا يأخذ القليل ولو غباره، لأنه إذا تعود أن يأخذ القليل أفضى به إلى الكثير. ولذا نحن نقول دائما أن من سرق القرش سرق الألف، سرق المليار، فهو أصل ومبدأ، وأن من زور في الهمزة زور في الصفحة والكتاب، تجدون طالب علم وشيخ مرموق ومع ذلك يسرق الكتب، يسرق الكتب حرام كبير، سبحان الله. والله جاءني واحد ونحن نرد عليهم والله، يعني واحد نحن نرد عليه، لكن لما جاءني أحد الإخوة وقال فلان هذا سرق كتابا كمان، قلت لا يا أخي غير معقول، مع أننا نراه من أهل الأهواء وأنه، بس ما تخيلت أنه ممكن يصل إلى هذا، يعني أن تكون من أهل الأهواء عندك شبهات، مثلا عندك شبهات تكون من أهل الأهواء، لكن أن تسرق كتابا كمان، تأتي بكتاب واحد من أول إنا، يعني مش حتى تعمل لك مقدمة حتى تخالف لآخر شيء، هذا يا أخي شيء عجيب. فما صدقت، فأتوا لي بالنسختين، قالوا أمسك الكتاب اللي معاك وهذا الكتاب اللي معنا، حتى جاء في صفحة 90 وقال وترى في آخر هذا الكتاب ملحق صور يبين كذا، كان كتاب في الروافض. نيجي للأصل، إذا بملحق الصور ما هو صاحب الأصل، نيجي صاحب الفرع الظاهر طبع الكتاب سريعا، ما كانش فاضع عايز ينزل بالمعرض، فلم نجد الصور، مع التنبيه في صفحة 90 على أنه ستجد ملحقا بالصور، ليس فيه ملحق الصور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي يسرق الكلمة يسرق الكتاب، يسرق الكتاب، يقول هذا كتابي سبحان الله العظيم، ويظهرون دموع التماسيح رهبان الليل فرسان النهار، سبحان الله العظيم، أمر عجيب، أمر عجيب. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع الحسنة من التمرة، بل ورد ما هو أورع من ذلك، لما وجد تمرة في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكوني من تمر الصدقة لأكلتك، يعني هذا على الظن بقى، طب تمرة الحسن هنا على اليقين هي من تمر الصدقة لهذا أخذها، لكن التمرة الأخرى ما ندري هي من تمر الصدقة أو ليس من تمر الصدقة، فهي تمرته وهي مشكوك فيه، كلها بقى، لكن لا، هذا الورع الذي علمه الأمة، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلته. ما يأكل الإنسان إلا الحلال البين، أما الحرام البين أو المشكوك فيه فإنه يترك. ولهذا النبي لما النبي في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين جعل الأمور ثلاثة، الحلال بين، الحرام بين، وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. إذن الحرام البين اجتنب، واتقاء الشبهات هذا واجب، بقي الحلال البين، إذن الإنسان لا ينال إلا الحلال إيه؟ البين. أما الحرام البين أو ما فيه شبهة فإنه يدع ولا يأخذها، ولا يأخذ ذلك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يبقى إياك أن تحوم حول إيه؟ هذه الحمى. نعم نعم. الإيه؟ له مفهوم، ولا بأس بالصبي يأكل التمر من الصدقة، لأن هذا أولا ما يشق على الصبيان، ومما يشق التحرز منه كذلك، فجرت العادة بهذه التمرة كذا، شيء بسيط لا إشكال في ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.